الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. النقطة الرابعة، قال إذن على تقدير تنزلنا مع المحقق القمي وقلنا أن حجية الظهور تختلف بين الأشخاص المشافهين عن غير المشافهين كما يقول محقق القمي، بس نشوف هل هذا الكلام إلى ثمرة عملية، له واقع أم لا؟ أما نحكي حكي خيالي، خوش نقيم ترى حكي الخيال. فخلنا نفترض جينا وياك المحقق القمي أن الظواهر تكون حجة لخصوص المشافهين بالكلام، أما غير المشافهين فالظواهر ليست بحجة. سلمنا وياك، هنشوف هذا إلى واقع عملي لولا. هاي هي النقطة الرابعة أو الرد الرابع اللي يقول ثم على تقدير تسليم الفرق. خلنا تنزل ويا المحقق القمي على تسليم الفرق في حجية الظهور بين المقصود بالإفهام، فتكون الظواهر عندهم حجة وهم المشافهون بالخطاب، وبين غير المقصودين بالإفهام اللي هم مثل أهل زماننا، هذول لا تكون الظواهر عندهم حجة. خلنا نسلم بهالفرق هذا. لكن تعالوا بنا يقول فالشأن كل شأن في انطباق ذلك على واقعنا. خلنا نشوف هذا له ثمرة عملية وإلى في واقع أم لا. قال خلنا نشوف. أما الكتاب العزيز فإنه من المعلوم لنا أن التكاليف التي يتضمنها عامة لجميع المكلفين، صح، إلى يوم القيامة، ولا اختصاص لها بالمشافهين. أخو المقدمة الأولى صحيحة، المقدمة الثانية، وبمقتضى عمومها كونها عامة شاملة لكل البشر إلى يوم القيامة، يجب ألا تقترن بقراء تخفى على غير المشافهين، وإلا هذا رح يصير خلف كونها أحكام عامة للبشر. كيف يقول لنا أن هذا الكلام القرآن خطاب لجميع البشر ثم هو ينصب قراءة لا يفهمها إلا المخاطبون بها؟ هذا خلف كون عام لكل البشر. فمقتضى كون عام لكل البشر أن إذا أكو بي قرينة فلازم تكون القرينة عامة يفهمها كل البشر، وإلا كان خلف كون الكتاب عام. فلن بعد شنو معنى لا يفهم الظواهر إلا المخاطبون بها؟ ما لا واقع هذا بالقرآن الكريم، هذا الحكي ما لا واقع، لأن القرآن الكريم خطاب عام لكل البشر. فإذا في قرائن مثل ما تقول لعله اكو قرائن وخفيت علينا، ما يصير ينسب المولى قرائن تخفى علينا. ما دام هو أراد لهذا القرآن أن يكون لجميع البشر فلازم القرائن اللي ينسبها أن تكون عامة لجميع البشر، ولا ما راح يصير هذا خطاب عام لجميع البشر. فشلون تجي تدعي المحقق القمي تقول أنه هذا الظواهر حجة بس على المشافهين، اما غير مشافهين لعله اكو قرائن خفيت عليهم فلا تكون الظواهر حجة، ما يصير ينسب المولى قرائن تخفى علينا ما دام هو خطاب عام لجميع البشر. بل لا شك في ان المشافهين ليسوا وحدهم المقصودين بالافهام بخطابات القران الكريم. اذا هاي احتاج تكلم حقيقه القمي لا واقع لها في الكتاب العزيز. نجي نشوف في السنه. قال واما السنه فكذلك، لان اكثر الاحاديث الوارده في السنه انما تتضمن تكاليف عامه لجميع المكلفين وليست مساله شخصيه خاصه بالسائل الامامي. فما دام الامام عليه السلام يعلم ان هالحكم اللي دا يلقيه هو حكم عام لجميع البشر ليوم القيامه، فلازم ايضا قرائنا على الحكم تكون مما يمكن ان يفهمها جميع البشر ليوم القيامه. اما خصوص الاسئله الخاصه اللي تعبر عن حالات شخصيه هنسميها حكم في واقع، اكو هيك روايات على خلاف القواعد، فنقول بل هذا حكم في واقع يعني شيء خاص بهاي الواقع اللي امامه. هذا اذا كان حكم في واقع يمكن ان الامام ينسب قرائن تخفى على الاجيال المقبله. اما اذا الامام هو بصدد بيان احكام عامه لجميع البشر فلازم يلحظ هالشيء، انه اذا اكو قرائن توضح الحكم وتبينه فلازم هالقرائن هم تكون عامه لكل البشر. ولا انت ما فائده تقول لي هذا الحكم لكل البشر بس التناسب قرائن بس يفهمها المقابل، هذا خلق كوننا لكل البشر. هذا اللي لقى شفج وقال له لازم تعرف بي وتقول لمدة سنة منو ضايع لشفج، هذا ما يهون عليه، خاف يطلع صاحب الشفج او يروح منه، فقام يصيح منو ضايع لشفج على اساس عرفت اني مثلا. فهو ما يصير هيجي، انت تقول شفج معلوم طبعا شنو، فعند اذن عشاء اهله يعرفوه زين، فعند اذن هاي الاحكام مال السنة ايضا عامة لكل البشر، 99% عامة لكل البشر، 1% اذا مو اقل، هاي الاحكام اللي تخص السائل فقط، حالة خاصة حالة شخصية، ولا كلها عامة. من جزرار ابن رسول الله كنت على يقين من وضوئي فشككت،
يقول له ابني على يقينك السابق، شنو هذا حكم خاص بالزرارة؟ لو حكم لكل البشر هذا، فإذا لكل البشر إذا شلون الإمام ينصب قرائن بس يفهمها الزرارة القاعد قدامه؟ ما معقولة. فلازم لو ينطي الكلام واضح بحيث يفهمه أي واحد، لو إذا ينطي الكلام محتاج إلى قرائن فلازم القرائن تكون بالشكل اللي يصل أيضا إلى كل أحد. كذا ما يحكي استكمال أنه الظواهر ما يفهم المخاطر، ما يحكي ما إلى واقع عملي. احنا نتكلم على الاحكام. ايه ما يخالف خاطبوا على قدر عقولهم، لكن هذا شيء والاخلال بايصال الغرض شيء اخر. يعني خاطبوا على قدر، يعني قولوا كلاما كل واحد يفهمه بمستوى، بس مو معنى قولوا كلاما ناقصا ما يفهم بس لا مو شيء ما يفهم بس لقصور في المخاطب مو لقصور في الخطاب. اما دعوة المحقق القمي الان كان يجعل قصور في الخطاب، ان الخطاب اكو قرائن كانت عليه والان ما وصلت، لا احنا ما يقصر بالخطاب، خاطب الناس على قدر عقولهم، قصر بالمخاطب وهذا نسلم به. فانك المفروض تقول كلاما كاملا يبقى ما يفهم كل واحد، هذا لا يفهمه، هذا صحيح. الدعوة المحقق القمي يقول لا وصل ان الخطاب ناقص من القرائن، القرائن كان يفهمها بس الموجود في زمن الخطاب، فنسب القصر والنقص الى الخطاب، بينما خاطبوا على قدر عقولهم يعني النقص في العقول، وهذا احنا شيء ما ننكره. فهذا غير دعوة المحقق القمي. محققون يقول يصلنا خطاب ناقص من القرائن ما نقدر نفهمه، فعدم فهمه مو لقصور فينا لا، وانما لتقصير في المتكلم، هذا اللي يريد ننزه الامام عليه السلام عنه. يقول فان الاحاديث الحاكيه لها على الاكثر تتضمن تكاليف عامه لجميع المكلفين، والمقصود بها افهام الجميع حتى غير المشافعيين، وقلما يقصد بها افهام خصوص المشافعيين في بعض الجوابات على اسئله الخاصه، بل بالعكس ربما بعض الخطابات هو الامام عليه السلام او القران الكريم مخاطب الاجيال اللي تيجي بعدين، لان الجيل القبالة ما يفتهم، وانما الزمن كفيل بايضاح. ماكو شيء انه ما مضمون أنه غوامض القرآن إذا عصت عليكم أوفوها، إلها زمان اللي تتكشف بهذه الحقائق. فيمكن على عكس المحقق القمي أن الكلام فيه ظاهر ما يفهمها المشافهي، وإنما هي وجهت رسالة علما إلى الأجيال المقبلة. بالعكس يعني عكس ما يقول. وإذا قصد ذلك فإن التكليف فيها لابد أن يعم غير السائل بقاعدة الاشتراك، اشتراك جميع أجيال البشر بالتكاليف، ومقتضى الأمانة في النقل. يعني مقتضى، صار عندنا مقتضيين، أولا مقتضى موقع الإمام عليه السلام يوجب عليه أن من ينصب قرينة ينصب قرينة تصل إلى كل البشر ويفهمها كل البشر، ومقتضى الأمانة من الراوي أن ما يترك شيء له أثر في فهم الحكم إلا وينقله. هذا مو أمين هذا الراوي اللي هو فهم الخطاب بموجب قرائن معينة فنقلنا الخطاب وما نقل القرائن، لا خيانة منه. فمقتضى وثاقة الراوي أيضا أن ينقلنا مو بس كلام الإمام، وإنما ينقلنا كل، فأفلتوا بعض الروايات مثلا أن الإمام قال وأشار بيده هتشي وهتشي، لأن الإشارة كان لها مدخلية في فهم الكلام، شوف حتى الإشارة ينقل. فعلا عند إذن الله الإمام نسب قرائن، فمقتضى الأمانة عند الراوي أيضا، فما تجي تقول قرائن نصبها الإمام وما وصلت لنا، يعني قاعد تتهم أنت زرارة بهذا الكلام، قاعد تتهم زرارة أنه خان بالنقل، نقل الكلمات ولم ينقل القرائن اللي يعلم زرارة أنها لها مدخلية في فهم الحكم، هذا خلاف مقتضى الأمانة في النقل. فلا الإمام يعطي كلام أكو قرائن توضحها ويخفيها علينا، ولا الراوي أيضا يخفي قرائن علينا، فإذا وين هالقرائن تدعي المحقق القمي؟ تقول أن الكلام ما نفهمه إحنا لأن يفهمون المشافهين باعتبار كان أكو ظروف وأكو قرائن يفهمون، لو أكو شيء كان أولا الإمام ما أخفى ولا الراوي يخفي. زين هذا خلص. إذا قال حجية ظواهر الكتاب. هي تشريع كل بين واضح نقوله. احسنت، هو هذا اللي نقوله. فيعني احنا من جهتين هذا الحكي ما له واقع. اولا من جهه المشرع، ان المشرع ما دام دا ينطي حكم الى يوم القيامه، فشلون ينصب عليه قرائن تخطى على الاجيال المقبله؟ المفروض ما دام الحكم عام الى يوم القيامه فلازم تحيطه بكل ما يوجب فهمه الى يوم القيامه، ولا شنو ذنب الاجيال الاخرى؟ ما لها ذنب. شوف، هذا مقتضى موقع الامام المشرع ومقتضى موقع الراوي ايضا، ان كل شيء الى مدخليه في فهم الكلام لازم يوصل اليه. فانت علما تخون بهذا الكلام، تخون الامام لو تخون الراوي ما يصير. نحن الامام يقول نلقي بينكم الخلاف. وان هي هاي، ان الامام قال حكما في حاله معينه، قال حكما فيها، هذا اتهمها شكي، هذا اتهمها شكي، هذا قد رجح هاي على هاي، هذا بالعكس رجح هاي على هاي، وهكذا يمشي الاختلاف. وما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم، بس مو بغيا بينهم، لا علماءنا اجل ان شاء الله، بس هو اعتيادي من يجي العلم يعني، وتنفتح افاق جديده للبحث والتحقيق وكل واحد وقناعته، بس بالمهم لا يكون بغيا بينهم. هذا ولا يختلف، هو خلي يختلف، هو من شأن العلم هذا. قال حجية ظواهر الكتاب، نسب إلى جماعة من الأخباريين القول بعدم حجية ظواهر الكتاب العزيز، وأكدوا أنه لا يجوز العمل بها ظواهر الكتاب من دون أن يرد بيان وتفسير لها من طريق آل بيت الأصمع عليهم السلام. فهذه التفاسير اللي مو مستندة إلى روايات، فقط التفسير بالمأثور، خنسميه التفسير بالأخبار هو الصحيح. وتشوف تفاسير مثلا تفسير بالأخبار صافي فرضا وأمثاله تفسير بالأخبار، أما ما سواها قالوا هاي ليس بصحيح. فيجي المصنف يجي ناقش، يقول قبل ما ندخل في نقاشك أنت المدعي للدعوة، خلي بينك إحنا نقول بحجية ظواهر الكتاب، خلي نبينك شنو قصد دبهان، ورا ما نبينك القصد مالتنا شوف عندك مناقشة ويانا لولا. ذكرنا أكثر من درس أن هالغموض وعدم سمع وجهة نظر المقابل هي التي توجب طبعا هذا يشنع على هذا وهذا يشنع على هذا، تدفع قباله وشوف رأيه شنو. بس شوف هذا شماك وخلاف بيناتنا، هذا اللي عاد علي من هذا تشنيع الكلام. فالسال مظفر ملتزم بها الأدب، يقول له أنتم تقولون أن ظواهر الكتاب ليست بحجة إلا ما قاله، تعال خلنا نشرح لكم موقفنا احنا القائلون بحجية ظواهر الكتاب، خلي اشرح لكم راينا شنو وشوفوا عند اذن كلامكم تعترضون على هذا الحكي لولا خوزيان هاي. فيقول خلنا بين لكم احنا ماذا نريد بحجية ظواهر الكتاب قبل ان نناقشكم. اقول ان القائلين بحجية ظواهر الكتاب يلتزمون بالامور التالية، وانت شوف ياهو من هالامور التالية اللي ما يعجبكم. الامر الاول، حينما يقولون بحجية ظواهر الكتاب فإنهم لا يقصدون حجية كل ما في الكتاب، خصوصا وأن الكتاب فيه آيات محكمات وأخرى متشابهات، والمتشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم، بل المتشابهات لا يجوز تفسيرها بالرأي، ولكن التمييز بين المحكم والمتشابه ليس بالأمر العسير على الباحث المتدبر. إذا كان هذا يعني إذا كان مناقشتكم أنه بل أنتم تقولون يعني ذلك القائلين بعدم حجة ظواهر الكتاب يردون على القائلين بحجة ظواهر الكتاب، عندما قلهم أنه إحنا ما نقول بحجة كل ظواهر الكتاب بس المحكمات فقط نقول بحجة المتشابهات، ما نقول بحجة لأن من اسمه متشابه ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فردوا عليه قالوا ما يخالف، لكن هو من اللي يقدر يميز بين المحكم والمتشابه؟ هيقول لا مظفر لهنا بعوبات، وليس أمرا عسيرا التمييز بين الآيات المحكمة. من يعني ما يستفيد من أقيم الصلاة وجوب الصلاة؟ من ما يستفيد من كتب عليكم الصوم وجوب الصوم؟ ولله على الناس حج البيت، من ما يستفيد من الوجوب؟ هذا ما يسموه المحكمات ذني. فما تجي تدعي ما نقدر نميز بين المحكم والمتشابه، لا هاي بعد ما مقبولة هاي الدعوة. يقول ولكن التمثيل ليس بالأمر العسير، إذا كان هذا ما يمنع من الأخذ بالظواهر التي هي من نوع المحكم، إذا كان الذي يمنع الأخباري من الأخذ بظواهر الكتاب هو شنو؟ أنه الكتاب فيه محكم ومتشابه، فإحنا ما نقدر نأخذ منه. لا، إذا هذا عذركم هذا مو عذر، لأنه نستطيع بتدبر بسيط أن نميز بين المحكم والمتشابه. إذن هاي النقطة الأولى، أننا لا نقول بحجية كل ما في الكتاب، وإنما نقول بحجية الظواهر في المحكمات فقط. النقطة الثانية التي نقول بها أنهم لا يقصدون أيضا بالعمل بالمحكم من آياته جواز التسرع بالعمل به من دون فحص كامل عن كل ما يصلح لصرفه عن الظهور في الكتاب والسنة من نحو الناسخ والمخصص والمقيد وقت المجاز. هاي الخطوة الثانية من نقول أننا حجية ظهور الكتاب، مو يعني نلزم الكتاب وأي آية استظهرنا منها شيء أقيموا الصلاة رأسا كتبنا وجوب الصلاة، لا، وإنما نبحث عن ناسخ، عن مقيد، عن مخصص، أكو قرائن، هل هذا محمول على الوجوب على الاستحباب، محمول على الحقيقة على المجاز. قبل الأخذ بالظهور نبحث عن كل ما يمكن أن يصرف الظاهر عن ظهوره. هاي من الخطوة الثانية، خلوها ببالكم، يعني كل تعتبر يا مآخذ يقولوها الجماعة علينا أنكم تقولون بأخذ بحجية الظواهر. زين بلكي هذا الظاهر الآخر تبيه أكو إلى ناسخ في مكان آخر، شلون تقدر تأخذ بالظاهر؟ ولعله إلى ناسخ في مكان آخر، ولعله إلى مقيد في مكان آخر، شلون جزلك تأخذ بظواهر الكتاب؟ فهل يجب بين وجهة نظرنا؟ فنحن لا نأخذ بالظواهر إلا بعد الفحص الكامل عن كل هذه القرائن التي يحتمل أنها تصرف الظاهر عن ظهور. نفتش عن المقيد خافكو، نفتش عن المخصص، نفتش خافكو قرينة على أن هذا الكلام مجازي مو حقيقي، نفتش خاف عن أكو ناسخ لهذا الحكم، ورما نفحص كل الفحص الكامل يلا نأخذ بالظواهر. فهم من حلف الإشكال آخرين، يعني كلها عبارة عن أمور غامضة بالنسبة لهم، فإشكالات يوجهوها تقولون بحجية الظواهر، شو أنت أخذ بحجية الظواهر؟ بل في هذا العامل الذي بين يديك أكو إلى مخصص في مكان آخر. طبعا احنا ما نأخذ بحجية الظواهر إلا بعد الفحص الكامل عن كل ما يمكن أن يصرف الظاهر عن ظهوره. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، لا يقصدون القائلون بحجية الظواهر أنه يصح لكل أحد أن يأخذ بظواهره كتاب وإن لم تكن له سابقة علم ومعرفة وتأمل ودراسة لكل ما يتعلق بمضمون آياته، فالعامي وشبه العامي ليس له أن يدعي فهم ظواهر الكتاب ولا الأخذ بها. هاي هم نقطة ثالثة، خلوها ببالكم أيها الأخباريون. نحن نقول الأخذ بالظواهر مو لكل أحد يجوز الأخذ بالظواهر، وإنما بس لأهل الاختصاص ولأهل الفن. وأما هذا إشكال آخر، تقول الظواهر حجة، يعني أي واحد من حقه أن يجي للقرآن الكريم يشوف الآية شنو أو يأخذ بظاهرها؟ قلنا لهم لا، ما قلنا هيك. هذا اللي بارحة قلنا أكو دفاع عن المحقق القمي، وأكو مستفاد من الحكي هذا. فهذا ربما المحقق القمي يقول هذا، أن الظواهر الحجة خاصة بالمشافهين بها بالمخاطبين بها، يعني ها يعني أهلها اللي الخطاب موجه لهم، كما أن الكفاية هو الكفاية مكتوب باللغة العربية وله ظهور والظواهر حجة، بس يصير كل واحد أن يأخذ مطالبة من الكفاية لو بس أهل الذين خوطبوا به. هذا معنى المحقق القمي اللي دافعنا عنه البارح، من يقول أن الظواهر حجة على خصوص من خوطب به، يعني خصوص أهله الذين لهم الكفاءة في أن يأخذ الظواهر، وعند ذلك ما يطلع أكو مشكلة عن المحقق القمي. فهلا لا، هذا هو المصنف يقول الآن هيجي ليس أخباري أخباري، يعني لأنه ما أكو بعض وجهات النظر. يعني يقول وهذا أمر لا اختصاص له بالقرآن الكريم، بل هذا شأن كل كلام يتضمن المعارف العالية والأمور العلمية حتى أمور الطب. شنو أي واحد خلال مكتب بالعربية وله ظواهر، بس ظواهر حجة، يستطيع واحد أن يصاب بمرض لا سمح الله يروح كتاب طبي يأخذ منه؟ ما لحق لنا، هذا مو إلك مكتوب، هذا مكتوب لأهله فهم اللي يفهموه. هي قد يعرف أن هنا مكتوب شيء لكن كن يراجع أكو شيء آخر يعتبر بمثابة منقح مثلا لذلك الكلام، همو أنت تعرفه. هذا ما يفهمه إلا من خوطب به، يعني إلا أهله أهل الاختصاص فيه. هاي معنى يقول وهذا ليس خاص بالقرآن وإنما كل علم، إن له أصحابا يؤخذ منهم آراء ما فيها، مع أن هذه الكتب المؤلفات أم لها ظواهر تجري على قوانين الكلام وأصول اللغة وسنن أهل المحاورة، هي حجة على المخاطبين بها وهي حجة على مؤلفها يعني معذرية منجزية، ولكن لا يكفي كل هذا كونها مكتوبة باللسان أهل المحاورة ولها ظواهر وظواهر حجة، هذا ما يكفي ولا يشوغ للعامي أن يرجع إليها ليكون عالما بها يحتج بها، لا لا ما يصير، لابد من تلمذة على أحد أهلها، ولو فعل ذلك هذا الشخص قال ظواهر حجة فلزم له كتاب طبي وأخذ منه آراء طبية وقام يفتي، فتح عيادة وقام يفتي، هذا ترى يقبل منه يقول الظواهر حجة وهذا كتاب طبي وأنا قاعد أستظهر منه، هذا هم يقال له ظواهر حجة؟ لا ما له حق. ولو فعل ذلك هل تراه لا يؤنب على ذلك ولا يلام على تطفله؟ لكن هذا شيء، وإسقاط الظواهر عن الحجة شيء آخر، هذا ما يسقط الظواهر عن الحجة، ولكن كل ما لك أنه هذا فضولي وتفيلي وتفدى إلى موقع ليس من أهلي، هذا ما يسقط الظواهر على الحجة. فلعلكم الأخباريين من قلتم أن الظواهر الكتاب ليست بحجة لأنكم ترون ياه الإجا أو طلع الظواهر من الكتاب وقال شوف القرآن هيتشي يقول، إذا قصدكم هيتشي هذا ذنب، مو ذنب أن الظواهر حجة لو مو حجة حتى تلغون حجة، ذنب أن هذا مو أهل تصدى لها، تمام ولا؟ وهكذا كل العلوم كتاب الطب، يجي واحد فضولي ويأخذ معلومات طبية فتح عيادة، يعني هذا يسقط ظواهر هذا الكتاب عن حجيته؟ لا، وإنما هذا رجل تفدى مو أهلا، يقول أنت من رحتم باتجاه خاطئ، هو أكو إشكال أكو، لكن حل الإشكال مو تسقطون الظواهر عن الحجية، حل الإشكال أن ما يتفدى لهالموقع إلا أهله، وكل ذلك أي وجود هالفضوليين والمتطفلين لا يسقط ظواهرها عن كونها حجة في نفسها ولا يخرجها عن كونها ظواهر، فإن منها نرجع نحصل في وجه الدفاع عن كلام محقق القوم، هذا اللي قال المحقق القوم من يقول أن القرآن حجة بس على المخاطبين به، مو يعني المخاطبين به يعني بعصر النزول اللي نزل عليه، لا، وإنما يعني أهل الكفاءة اللي يستطيعون أن يفهموا خطابات حق فهمه، هاي حكاية أكيدة وصحيحة، هو المصنف الآن يأكد، فلن أقول لك من يكون الكلام يتوضح ويتنقح يشوف ماكو إشكال، مو ماكو إشكال يعني يزول خلاف، لا، وإنما الأمور كثيرة من الرد والبدء. مو احنا قلت البارحة انا ما اعرف نص كلمة محقق القمي شن هي ولا نقلها المصنف، هو لو المصنف قال ان القرآن حجة بس على المشافهين كان يمكن ان يكون اعتراض القوم عليه صحيح، بس لعلمو تجا، وانما قال ان القرآن حجة على المخاطبين به، مخاطبين يعني مو مخاطبين به زمانيا يوم، مخاطبين به علميا، هذا مخاطبين به على كل، ما عدنا نص كلمة المحقق القمي، يعني ترجع القوانين وشوف نفس الكلمة وشوفها تحتمل هذا المعنى للدفاع عنه لو ما تحتمل، ما ادري مثل هو من شرح له اي ما ادري إيه. هذا الشيء كنا نتعلم ان شاء الله، تتوفقون انتم ان شاء الله للاستنباط والنظر بالدليل، لا تعتمد على نقل غيرك من الاصل، هذا اخطاء وقعوا به جماعة، مثلا افترض الانصاري مثلا قدس نفسه قال وقال صاحب الجواهر كذا وكذا، انت اجيت قلت ومن العجيب ان يقول صاحب الجواهر، انت شو بدك صاحب الجواهر؟ لا تعتمد على، روح ارجع للجواهر نفسه، لان لعل هذا اللي نقل الانصاري عن الجواهر هو فهم الانصاري للجواهر، لعلك انت رجعت الى الجوار تلقى غير حج، فانت لا تعتمد على نقل غيرك لان غيرك ناقل ما يفهمه هو، مو بالضرورة ان انت تتهم نفسك، وهي جربناها ايضا يعني بعض اساتذتنا في حدود ما حضرنا من الخارج ينقل اراء غيره ويناقشه، نحن نستغرب ان لذلك الغير معقول يزدون الكلام، لما ترجع لذلك الغير تجد من الوضوح ان مراده غير ما قال الاستاذ اللي يرد عليه، وأن مراده جدا صحيح وفق ما اتهمت أنت، ها فإذن هذا الأستاذ كيف فهم هذا المراد من ذلك الغير حتى يرد عليه هذا الرأي؟ لما نرجع على الأصل أشوفه مو هتشيري حتى ما اتهمت مو هتشيري، ها فشاهدنا إذن هاي الملاحظة، الأستاذ قل ومثل له، ما أدري مثل له نفس المحقق القمي، لو من فسر كلام المحقق القمي، هيدي ترد على المحقق القمي ارجع القوانين وشوف نص كلمته، اما تعتمد على نقل غيرك لا، معناه راح تظلم الرجل. ارجع الى نص الكلمة الاصلية ورد عليها. هاي ايضا ملاحظة لمستقبلكم ان شاء الله تعالى. وعلى هذا في القرآن الكريم إذ نقول أنه حج على العباد، فليس معنى ذلك أن ظواهره كلها هي حج بالنسبة إلى كل أحد. شوف اقترب من كلمة المحقق القومي. ليست ظواهره كلها هي حج بالنسبة إلى كل أحد، حتى بالنسبة إلى من لم يتنور بنور العلم والمعرفة، وإنما ظواهره حج لمن تنور بنور العلم والمعرفة. وهذا ربما مراد المحقق القومي، مو كل واحد لحقا يتمسك بظهر القرآن، وإنما بس أهله. وحينئذ بعد أن شرحنا إحنا وجهة نظرنا شنو، نجي نسأل من هؤلاء الذين أنكروا حجة ظهر الكتاب، ماذا تريدون والله أن ظهر الكتاب ليست بحجة؟ إن كنتم تعنون أنه عدم جواز التسرع بالأخذ بها من دون فحص عما يصلح لصرفها عن ظواهرها، وعدم جواز التسرع بالأخذ بها من كل أحد، وهذا فهو كلام صحيح، وقد قدمنا لكم الآن أننا إحنا نقول بذلك، وهو أمر طبيعي في كل كلام عادل رفيع وفي كل مؤلف في المعارف العالية. ولكن قلنا أنه ليس معنى ذلك أن الظواهر ليست بحجة، وإنما أن هذا المتطفل الذي ليس بأهل وتصدى هذا ما لحق، فمو نلغي حجة الظواهر. فإذا هذا تريدون بإلغاء حجة الظواهر، هذا إحنا مو ياكم، أنا نقول ما يجوز التسرع بالأخذ بالظواهر إلا بعد الفحص الكامل واليأس من العثور على مخصص او مقيد او قرينة على المجاز. وان كنت تعني يبدو من لاحقين بين نؤجلها ان شاء الله تعالى. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. يا الله.